هذا خلق الله، هذا خلق الله، فأروني ماذا خلق الذين من دونه، فأروني ماذا خلق الذين من دونه، بل الظالمون في ضلال مبين.
الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أيها المشاهدون والمشاهدات. في هذا البرنامج، برنامج منافع الذي يأتيكم ضمن سلسلة برامج تعدها وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد من المملكة العربية السعودية، هذا البرنامج نطرح فيه في كل حلقة أحد الموضوعات الرئيسة والمهمة التي نحتاج إليها، نحتاج إلى أن نتذاكرها، ونحتاج إلى أن نراجع أنفسنا فيها. ضمن هذه الموضوعات المهمة التي تأتي في سياق هذا البرنامج موضوع الأخوة الإيمانية. الأخوة الإيمانية من أعظم خصائص الإسلام، وهي أعظم رابطة وأعظم منة امتن الله جل وعلا بها على عباده. فما مفهوم الأخوة في الدين؟ لعلنا نتجه إلى هذا الاستطلاع الذي أعده الإخوة ثم نعود إليكم.
منافع، منافع
هو أن نتعاون مع أخوي المسلم، يعني الشيء غير مادي، يعني الوجه الله، بس
التعاون بين المسلمين والأخوة في الدين من أجل الوطن ومن أجل الدين، فهو في الأساس من أجل الوطن قبل ما يبقى للدين. فإحنا كأمة عربية موجودة من قديم الأزل، من قبل ما ينزل القرآن، وإحنا في تعاون ما بيننا.
قول الله سبحانه وتعالى: ويأثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، معناته المودة والرحمة اللي بينهم، الإيثار، التسامح، التفاهم فيما بينهم، أشياء كثيرة أكثر من أنه كعلاقة إنسانية وعلاقة أخوية دينية. علاقة إنسانية تستمر، بس أضف عليها الدين كمان تكون أكثر فاعلية.
هو التعاضد والتواد والتراحم، ولذلك جاء في النص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى.
هو أن تحب لأخوك المسلم مثل ما تحب لنفسك، في التراحم والتواصل وحب حب الخير لبعض.
هي المحبة بين الأشخاص لله وفي الله، ليس لمصلحة دنيوية أخرى.
منافع، منافع.
إذن الأخوة الإيمانية هي موضوع حلقتنا هذا اليوم، وهو موضوع لا شك خطير، موضوع مهم، موضوع نحتاج إلى أن نربط أنفسنا به كثيرا. النبي عليه الصلاة والسلام عندما هاجر إلى المدينة، مما بدأ به المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار، جاءت هذه الرابطة العظيمة، رابطة الأخوة في الدين، أعظم الروابط. فيها يقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. ولذلك كانت نعمة الأخوة من أجل وأعظم النعم التي امتن الله جل وعلا بها على عباده. معنى أن المؤمن يدرك أن الله جل وعلا جعل المؤمنين أخوة، كما في قول الله تبارك وتعالى: إنما المؤمنون إخوة. الأخوة الإيمان وأخوة الدين رابطة عظيمة ينبغي علينا أن نقف عندها، نقف عند الحقوق والواجبات التي تترتب على هذه الأخوة، نقف عند منزلة الأخوة في الدين. نقف عند الأخوة الشرعية التي لا بد أن تكون أخوة خالصة، أخوة خالصة لله جل وعلا. وكلنا قد مر به أحاديث وسمعها، لكنه قد لا يستشعرها ولا يستحضر معانيها عندما يرتبط بإخوانه المسلمين. معنى أن المؤمن للمؤمن كالبنيان، كما يقول النبي عليه الصلاة والسلام، يشد بعضه بعضا. المؤمنون مثلهم كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. وبالتالي فهذه الرابطة التي جاءت بنصوص كثيرة جدا في الكتاب والسنة تبين منزلتها وتبين قواعدها وأسسها التي تبنى عليها، هي أخوة مبنية على الإيمان، مبنية على منهج الإسلام، بمعنى أن لها من الأسباب التي تعين على بقائها من التآلف والتراحم. المؤمن كما جاء في الحديث مألفة، يألف ويؤلف كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف، مبنية على النصيحة، الدين النصيحة كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. قلنا لمن؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. مبنية على التراحم كما تقدم في الحديث، المؤمنون يترحمون فيما بينهم، مثل المؤمنين مثلهم كمثل الجسد الواحد. مبنية أيضا على الامتداد، يمتد المؤمن بهذه الأخوة ويعيش بها، معنى أنه ليست أخوتي في الدين هي للأحياء فقط، وإنما هي لمن سبقني من أهل الإيمان. وهذا أعظم ما ينبغي أن يستشعره المؤمن، يستشعر هذا الرابط العظيم، يستشعر بأن له إخوة تقدموا. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. ولذلك كانت هذه الأخوة العظيمة تحتاج منا إلى أن نستشعر أننا بهذه الأخوة نتعبد الله جل وعلا، وبهذه الأخوة نتقرب إلى الله جل وعلا. كيف وقد مر علينا جميعا أحاديث كثيرة جدا، مثل قول النبي عليه الصلاة والسلام: ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. من منا لا يرغب أن يكون مؤمنا، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله. سبعة كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام: يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وذكر منهم: رجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه. ولذلك كانت هذه الأخوة مما يجب على كل مسلم أن يستشعر فيها التقرب فيها إلى الله، أن تكون خالصة، أن تكون على نهج صحيح، لا أن تكون على مصالح دنيوية، أو لا يستشعر فيها ولا يستحضر فيها العبد المسلم، لا يستشعر فيها هذا العمق الكبير وهذه المنزلة العظيمة. ولذلك فضل هذه الأخوة كبير جدا، وبواعثها كثيرة، ومن ضمن بواعثها معرفة فضلها، معنى أن يعلم المسلم ويعلم تعلم المسلمة أن هذه الأخوة سبب لدخول الجنة. كيف وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لا تدخل الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، بمعنى أن وقال: أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. فللأخوة الإسلامية حقوق كثيرة جدا، أبسط هذه الأخوة السلام، أن تلقي عليه السلام، إذا فعلت ذلك تحاببت ودخلت الجنة بهذا السبب بإذن الله جل وعلا. هذا الموضوع بلا شك موضوع له امتداده وتوسعه موضوعاته، لكن دعونا نسمع في إجابات بعض الذين اتجهت الكاميرا إليهم وسؤالهم: كيف ننشر مفهوم الأخوة في أوساط المسلمين؟ نستمع للإجابات ثم نعود بإذن الله.
منافع
منافع
كلامي فيه دايما نقول للدين المعاملة، فكانت إذا كانت المعاملة حسنة بين الناس فأكيد أن الأخوة ستنتشر بين الأخوة المسلمين.
الإنسان يبدأ بنفسه ويبدأ بتذكير أول شيء، يعني يكون هو قدوة للي حوالينه، وإنما طريقة التواصل تكون عن طريق مثلا عن نقلها بالوسائل الحديثة بالتلفون والإنترنت والبلوتوثات والواتساب.
الحل الوحيد هو أن احنا نكون متمسكين بتعليم الدين الإسلامي، لأنه أرسى أسمى المبادئ وأرسى قواعد واضحة للناس وللجميع. لو أن احنا التزمنا بيها الأخوة هتكون موجودة بدون أي شيء.
من خلال الكلمة الطيبة والمعاملة الحسنة، واللي هو هذا الشيء بنستمده من ديننا ومن سيد الخلق الحبيب المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم.
الأساس في مبدأ نشر الدعوة كان أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، يعني فنحن يعني عشان ننشر ثقافة الحب والمودة بين المسلمين لا بد أن نتبع نهج الرسول صلى الله عليه وسلم.
منافع
منافع.
إذن السؤال كيف ننشر مفهوم الأخوة في أوساط المسلمين؟ لا شك أن على كل مسلم واجب، معنى أن كل مسلم عليه واجب قدر من الواجب، يعني أن يؤدي حق هذه الأخوة التي شرعها الإسلام وبين فضلها ومنزلتها. أول ما يجب على المسلم أن يؤمن جازم إيمانا جازما بهذه النصوص الكثيرة نقول التي جاءت في القرآن الكريم وفي السنة المطهرة، تبين فضل ومنزلة هذه الأخوة، تبين حقوق وواجبات الأخ المسلم، سواء كان أخا قريبا أو كان جارا، أو كل هؤلاء يحتاجون منا إلى أن نحسن إليهم بشتى أنواع الإحسان. وبالتالي فلا بد أن يكون عند المسلم والمسلمة حصيلة مهمة من العلم الجازم الذي يؤدي بعد ذلك إلى العمل. أيضا من الأمور المهمة جدا وهي في سياق الحديث عن الأخوة، أن الحذر مما يناقض الأخوة. ولذلك جاءت نصوص كثيرة عن النبي عليه الصلاة والسلام تنهى عن ما يؤدي بالأخوة إلى الخصام والشقاق. لا تباغضوا، لا تحاسدوا، لا تتقاطعوا، لا تدابروا، لا يدخل الجنة قاطع. نصوص كثيرة جدا جاءت في الكتاب والسنة، إذا مررت بها أيها الأخ الكريم، أيتها الأخت الكريمة، إذا مررت بها راجع نفسك فيها. هل أنت من أهل القطيعة؟ هل أنت ممن يحسن إلى أخيه المسلم؟ لا يؤمن أحدكم، يقول النبي عليه الصلاة والسلام، حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، وجاء في رواية حتى يحب لجاره ما يحب لنفسه. هل أنت فعلا عندما تقيس نفسك، هل أنت تحب للآخرين ما تحب لنفسك، أم أنك ممن ابتلي بالأثرة وعدم الإيثار؟ ينبغي للمسلم أن يتجنب كل ما يؤذي أخيه المسلم. قد قال النبي عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره. وقال في الحديث الآخر في رواية: فلا يؤذي جاره. يعني ليس الإحسان فقط، وإنما أيضا لا بد من كف الأذى عن كل مسلم. آداب الطريق، أخبر النبي عليه الصلاة والسلام عن آداب الطرقات، كيف أن المسلم عليه واجب تجاه إخوانه يغض البصر، يكف الأذى، بمعنى أنك لا تنفك عن دخول وخروج، عن اجتماع بالناس. فما هو نصيبك من الامتثال لهدي النبي عليه الصلاة والسلام وما علمك إياه؟ بعض الناس قد يكون عنده علم لكنه لا يمتثل، نسأل الله العافية. يعني معنى أن لا بد أن تمتثل هذه النصوص التي مرت عليك، لا بد أن تكون ممن يطهر قلبه ويطهر لسانه ويكف أذاه عن الآخرين، يكون مصدر خير، مصدر صلح. لا خير في كثير من نجواهم، يقول الله جل وعلا، إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. بعض الناس يمشي بين الناس بالنميمة وقالة السوء والكذب والغيبة، ويكون داعية، نسأل الله العافية، إلى القطيعة وإلى الهجر وإلى التخاصم. وبعض الناس بخلاف ذلك يكون داعيا إلى الإصلاح كافا أذاه عن كل أحد محسنا إلى كل أحد. وبالتالي من هذا من لوازم الأخوة مما علمنا إياه النبي عليه الصلاة والسلام. علمنا أيضا عليه الصلاة والسلام وهو من الأمور المهمة أن نكون مفصحين عن هذه المحبة. قد يعني يحب المسلم أخاه المسلم لكنه لا يصرح بهذه المحبة، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم وأرشد وقال عليه الصلاة والسلام لمعاذ: يا معاذ إني أحبك في الله فلا تدعن دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. معنى أن النبي عليه الصلاة والسلام علمنا أن نفصح عن هذه المحبة التي يكون بها التآلف، لأن عدم الإفصاح بها قد يدعو أحيانا إلى سوء الظن للأسف من أي فعل يفعله أخوك المسلم. يعني معنى أن إن لم تفصح هذا 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 الإفصاح هو رصيد تجعله في قلبي وعقل هذا الأخ المسلم. إذا أفصحت له عن محبتك له في الله فإنك تحصل كل خير. أيضا مما أرشدنا إليه النبي عليه الصلاة والسلام مع ما تقدم من السلام والمصافحة والدعاء أمور كثيرة جدا جاءت الزيارة وجبت محبتي، يقول الله جل وعلا في الحديث القدسي: للمتجالسين في، للمتزاورين في، للمتباذلين في. فلا بد أن يكون المسلم مدركا أن هذه الأخوة لها آثار عظيمة ولها منافع كبيرة ينبغي أن يسعى إلى تحصيلها، ينبغي أن يتذوق حلاوة الإيمان، يذوق حلاوة الإيمان بهذه المحبة التي لا يبتغي من جرائها ولا يبتغي منها إلا وجه الله جل وعلا. ولذلك ربما تقدم معنا قول النبي عليه الصلاة والسلام: 40 خصلة أعلاها منيحة العنز، ما من عامل يعمل بواحدة منها، قال عليه الصلاة والسلام، رجاء ثوابها وتصديق موعودها. فلا بد من أن يسعى المرء إلى الثواب، ولا بد من التصديق، ولا بد أيضا من أن يكون خالصا لله جل وعلا في فعله، لا يبتغي بذلك منفعة دنيوية، بل ينبغي أن يكون مجردا لهذه المحبة أن تكون خالصة لله جل وعلا. السبعة الذين يظلهم الله في ظله: منهم رجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه. وبالتالي فمنزلة الأخوة في الدين، منزلة الأخوة الإيمانية منزلة عظيمة، علينا جميعا أن نمتثل فيها هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وعلينا جميعا أن نحذر عن كل سبب يحول بيننا وبين تحصيلها، لنكون بإذن الله جل وعلا ممن يدعو إلى الخير بسلوكه وفعله، ويقرب بل يدعو غير المسلمين من خلال هذه الأخوة. رابطة الأخوة بلا شك أنها من أعظم الروابط ومن أعظم المنن التي امتن الله جل وعلا بها على المؤمنين. نسأل الله جل وعلا في ختام هذه الحلقة أن ننتفع بما سمعنا، وأن نكون إخوة متحابين في الله، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
هذا خلق الله، هذا خلق الله، فأروني ماذا خلق الذين من دونه، فأروني ماذا خلق الذين من دونه، بل الظالمون في ضلال مبين.